ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الباب الثاني باب عظيم جدا، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت عندما أثنى خيرا على ميت. مر الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى الصحابة على الرجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت الجنازة فقال فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى: حيثما كنت عند ربك جل في علاه تكون شهرتك على الألسن كذلك في أمر الدنيا. من اشتهر عند الله جل في علاه بالصلاح فإن الله جل في علاه يجعل الأفواه والألسن الصالحة لا تتكلم إلا بالثناء عليه إلا في أمور نادرة، والنادر لا حكم له. لذلك لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يعني كونوا مفقودين في الدنيا معروفين في أهل السماء، يعني تكون بجسدك بين الناس وبروحك في السماء كأنك تحوم حول العرش وتطوف حول العرش، تثني الملائكة عليك خيرا. وهذه من كثرة المجالس، أنك تعرف بين الملائكة عندما ينعقد المجلس، فتكون أنت في المجلس لا أن المرأة تأخذك وتقول لك: أنت متعب، اجعل نفسك مستريح معنا هنا، طب اسمعه في مكان ما، طب بعد ذلك ممكن أن تراجعه. لو انصعت وانقدت على الأقل فقدتك الملائكة، وأنت في كل مجلس الملائكة فوق، الملائكة تثني عليك خيرا، والله جل في علاه يثني عليك خيرا. فأنت تشتهر بينما كلما كنت في المجلس قد فقدوك في المجلس، فأنت لا يثني عليك خيرا في الملأ الأعلى. وكلما أثنت الملائكة عليك خيرا وضع عليك القبول في الأرض. فأنت ترى الصحابة الكرام هم أفضل البشر على الإطلاق، قد أثنوا خيرا على جنازة. وهذه من عاج البشرى المؤمن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن من ملأ الله أذنه بسماع الخير أو بثناء الخير عليهم. فقال وجبت، وفي الثانية الثناء الشر أيضا وجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، يكتب لك القبول عند الملائكة، ثم بعد ذلك يكتب لك القبول في الأرض. الغرض المقصود هذه مسائل عظيمة جدا. أول المسائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنوا خيرا قالوا وجبت، قال وجبت، ولما أثنوا شرا قال وجبت. عندنا مسائل، ثلاث مسائل فقهية. المسألة الأولى: عندما قالوا أثنى، لما أثنوا عليها خيرا، علماؤنا هنا نظروا نظرا عظيما ودقيقا، قالوا كيف وهم لا يعلمون من حاله الباطني، وأخذوا بظاهر الأحوال. كان يصلي معنا عمر بن الخطاب، لما جاءه رجل يعد رجلا أمامه قال: كيف عرفته؟ قال: يصلي معنا. قال: سافرت معه وعملته بالدرهم والدينار. قال: كان جارا لك. قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرف. فسبحان الله، هذه العدالة الباطنية لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فكيف لما قالوا وأثنوا خيرا قال وجبت؟ لعل الرجل بينه وبين ربه في الخلوات أنه يعصي، أنه يتعدى، لذلك أشكل هذا على بعض العلماء. فقالوا: هذه المسألة هي ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص. قلنا: ما كيف ذلك؟ قالوا: هذا معنى قول سلم وجبت، أنهم وافق ثناؤهم فعاله الحسن عند ربي جل في علاه، فلما وافق الثناء الفعال قال النبي وجبت. يعني ما يقال النبي ما يقال أن سلم قال وجبت لثنائهم فقط، لا، هناك تقدير في المسألة بأنهم لما أثنوا خيرا وافق ثناؤهم فعاله الإيش؟ الباطنية الحسنة. لذلك أوحي إلى النبي قل وجبت، مفهوم؟ قالوا هذا على القواعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل عمل النار فيدخلها. فقالوا: يبقى إذن المسألة أنه وافق الثناء أفعالهم الحسنة. والتوجيه الثاني أو القول الثاني العلماء قالوا: لا، هي على ظاهرها، والحق كل الحق مع القول الثاني، أنهم قالوا: ولو كان في الباطل قد فعل من المعاصي ما فعل. عندما أثنوا خيرا وقال وجبت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء، هذا تأكيد، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذه دلالة واضحة جدا على أن ما خرج من ألسنتهم بتوفيق من الله جل في علاه، وهذا ليس على الله ببعيد، هذا ليس على الله ببعيد. وأما الإشكال الذي نبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قلنا: ما هو الآن فيما يبدو للناس عمل الحسن، لكن عند الممات رأوه يعمل إيش؟ سوءا، فلن يصنع عنه خيرا، لا يكون الثناء، فلن نجد منهم الثناء الخير الحسن عليه، لأنه قد ختم الله له أمامهم بختام الشر. وإذا حب الله عبدا عسله، أما إذا أبغضه الله جل في علاه ختم له بإيه؟ بعمل شر، فلا يجد الثناء الحسن عليه ولا يقول بذلك بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح في ذلك أن المسألة على العموم، وإذا كان الرجل قد تخطى الخط، وإن كان تعدى الحدود، وإن كان تجرأ على الله جل وعلا في بعض التعديات وبعض المعاصي وبعض السيئات والخطيئات، لكن لعل الله قد كشف عن قلبي فوجده صادقا كالرجل الذي لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يتسامح ويتجاوز عن المعسرين، فقال أنا أحق بذلك منك. والرجل الذي كان قد عفى عن أخيه فقال الله أنا أحق بذلك منك. الغرض المقصود ربكم أعلم بما في نفوسكم، فلعل الله جعل يعلم من قلبه النقاء والصفاء والصدق والإخلاص وغلبته شهوته. فالله جل في علاه هو بعدما نقول غلبته شهوته ما بين خطر المعصية أو السيئات تغلب الحسنات، فهو في خطر المشيئة. فإن كان في خطر المشيئة فقد أظهر الله لنا أنه شاء له المغفرة ودخول الجنان، أظهر الله لنا بأنه شاء له المغفرة ودخول الجنان، لأنه أجرى الثناء على لسان الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبا. فالتفسير الأول هو الراجح الصحيح بأننا نقول بأنهم لما قالوا وأثنوا خيرا قال وجبت، هذا على العموم فيما بينه وبين الله. لو هاتك ستر ما بينه وبين الله جل في علاه لعل الله علم من نقاء قلبي أو صفاء قلبي فأعطاه فوق ما يشتهي، والله جل في علاه حكيم عليم. المسألة الثانية التي يعني نتكلم عنها هي مرتبطة بالمسألة الأولى أيضا في الصلاة، بأننا استدل بها علماء العقائد بأن الشفاعة قد تكون في رجل قد استحق النار فلا يدخلها من أول وهلة. الشفاعة قد تكون في رجل من أهل النار فيستحق النار من أول وهلة ولا يدخل من أول وهلة، بل يدخل الجنة من أول وهلة. وهذه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فشفعهم الله أو فشفعوا فيه. فشفعوا فيه في احتمالات، الاحتمال الأول أنه غلبت سيئاته على حسناته فشفع الله في هؤلاء فغلبت الحسنات على السيئات فدخل الجنة من أول وهلة، والاحتمال الثاني أن يكون من أهل الجنة لكنه في الدرجات الدنيا فلما شفعهم الله فيه ارتقى الى درجات اعلى، وهذه المرتبة الثانية من مرتبة الشفاعة. وهذا ايضا في قول سلم وجبت له الجنة وغلبت الحسنات السيئات لانه في خطر المشيئة، فغاية الامر انه في خطر المشيئة وقد اظهر الله لنا انه قد شاء له المغفرة بالثناء الحسن عليه فقال وجبت وجبت. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب بان من الذي شهد له بالخير؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أثنوا عليه خيرا، فنقول وهذا شرط في من يعني يكون منه الثناء الذي يقال فيه وجبت. هذا شرط في من يكون فيه ثناء، وإلا فالراقصة توتو ذهبت وماتت فجاءت سعاد وليلى وأميرة والطبال شيطان خلفها يثنون عليها الثناء الحسن، وهذا ثناء ملأ الآذان، فهل هذا ممن يقال فيه أو هذه المرأة الراقصة ممن يقال فيها أنها وجبت؟ لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك علماؤنا يقولون أليست هذه شهادة؟ قلنا هذه شهادة. قالوا ما الدلالة؟ قلنا قول سلم أنتم إيش؟ شهداء الله، والشهداء قد أناط الله جل وعلا بالشهادة وصفا دقيقا حتى نقبله إيه في هذا الباب. إيش قال الله جل وعلا؟ ممن ترضون من الشهداء؟ قال وأشهد ذوي عدل منكم، فلا بد ان يكون من المرضيين من العدول، فلا يمكن ان يقبل هذا الثناء حتى نقول وجبت الا ان يكون من ايه؟ من اهل الصلاح، ان يكون من اهل الصلاح، من اهل الايمان، من اهل الخير، لا من اهل الفساد. واما الفساق فكل الفساق ينادي بعضهم على بعض، مات مغني مشهور عند الناس كله طلع بالموسيقى الحزينة عليه ثناء عليه، فهل هذا يمكن أن يقبل ونقول فيه وجبت؟ لا، لأنكم كما قال السلام أنتم شهداء الله في الأرض، فلابد أن تتوفر شروط الشهادة العدالة والديانة التي تتوفر في الشاهد حتى يقبل عند ربه جل في علاه. المسألة التي تتعلق بهذا الباب أيضا الثالثة هو أن بعض العلماء أخذ بهذا الحديث وابتدأ يصف بعض الصلحاء الفضلاء الذين قد توافقت الكلمات النيرة الطيبة في الثناء عليه بين أهل الصلاح ومجالس الصلاح فجزموا له بالجنة. وقد قال بعض طلبة العلم أصغر طلبة العلم قال الألباني في الجنة، قال هكذا والرجل يقول له لا تجزم لأحد، قال الألباني في الجنة وأخذ بهذا الحديث. صراحة له حظ من النظر، يعني المسألة ما تحسب أنه تقول مبتدع ضال وتتسرع، له حظ من النظر. ابن تيمية قد استدل بهذا الحديث على أن الأئمة الأربعة في الجنة، على أن الشافعي في الجنة ومالك في الجنة وأن أبا حنيفة في الجنة وأن أيضا أحمد في الجنة. قال قد ملأ الله أسماعنا بالثناء على أحمد بعد قرون عدة بعد ما مات، وخلد الله ذكرهم وعلمهم بين الناس. فهؤلاء يقال فيهم قد أثنى أهل الصلاح عليهم نعم الثناء على أمثال هؤلاء، فهم في الجنة. والصحيح الرجاء أننا لسنا نقول ذلك. الذين قالوا وأثنوا خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال وجبت هو من؟ النبي. في الحالتين هو يوحى إليه. والذين قالوا وأثنوا خيرهم من؟ الأطهار الأبرار الذين هم يوفقون إلى كل خير وبر ولنعم الشهادة منهم. فلا يصح الجزم بحال من الأحوال. لكن لما نقول إذا ملأ الله أسمعنا بالثناء عن رجل، نقول ونظن أنه على خير وعند ربه في خير، نظن ذلك ونرجو ونؤمل. لكن الجزم ليس هذا من عقد أهل السنة والجماعة. الجزم لا يصح بحال من الأحوال. لا يقال هو الآن يتمتع بنار الجنة، لا يصح هذا بحال من الأحوال، ليس من عقد أهل السنة والجماعة. لكن نقول نرجو ونؤمل، لأن الله تعالى قد ملأ أسماعنا بالخير، وهذه عاجل بشرى المؤمن. المسألة الأخيرة في هذا الباب، أثنوا شرا فقال وجبت. هنا قد يستشكل البعض ويقول الرجل يمكن أن تكون قد ظهرت منه بعض المعاصي، وصادف هؤلاء الأخيار أنهم ما رأوا منه إلا المعصية، ويكون تقيا نقيا عند ربي في الخلوات، يقيم الليل يصوم النهار. قلنا مثل ذلك لا بد أن نوفق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال الذين أتوا بحسنات كجبال إيش تهام، ويأتون يوم القيامة تكون كالكثيب المهيل. وقد بين السلام أنهم إذا خلوا عند الخلوات ينتهكون محارم الله جل في علا. هذه المسألة أيضا نقول وإن كان يصلي أو يصوم وأتى ببعض المعاصي فرأوا المعاصي، فنقول هذه الصلاة كلا شيء. لما؟ لأن مسلم قد بين ذلك من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. المعنى أنه لو كان صادقا في صلاته ستنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر، فيكون فيه بعض النفاق، لذلك الله جل في علاه قد أوزع في قلوب هؤلاء ووفق الألسنة أن تثني عليه شرا. لذلك قال مسلم وجبت. المسألة الثانية هي مسألة مشكلة أيضا في هذا الباب، هو أن مسلم نهى عن سب الأموات وقال قد أفضوا إلى ما قدموا، ومع ذلك يسمع الثناء الشر السوء على هؤلاء ولا ينكر ويقر، بل ويقول وجبت، يعني وجبت له النار. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ أن السلام نهى عن سب الأموات ولو كانوا من أكثر أهل الأرض، نهى عن سب الأموات لأنه قال قد أفضوا إلى ما قدموا، وهنا قد أثنوا عليها شرا وسوءا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. الصحيح أن العلماء لا وجهوا هذه المسألة بتوجيهات أربعة أو توجيهات ثلاث. التوجيه الأول بأنهم قالوا بأن هذا كان في المنافقين، هؤلاء قوم منافقون نافقوا، لذلك لما أثنى عليها شرا استحقوا هذا الثناء الشر. فكل منافق لو مات لك أن تثني عليه الثناء السيء، ولا شيء عليك في ذلك إن كان ظاهره أنه من أهل النفاق. وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر. الثاني قالوا بأنه كان فاسقا معلنا بفسقه، فاجرا معلنا بفجوره، ولا غيبة لإيش لفاسق، واستدلوا على ذلك بالأحياء، فالأموات يقاسون على الأحياء في هذه الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوه بئس أخو العشير، ثم كلمه بلين وكان هينا لينا معه، فقالت يا رسول الله ألنت له الكلام وقلت ما قلت قبل أن يدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شرار الخلق عند الله جل في علاه من ودعه الناس اتقاء فحش، هذا أشر الناس عند الله جل في علاه. الغرض المقصود بأنهم هنا يقولون لما أعلن بفسقه صح الثناء الشر عليه والسوء حتى ولو كان ميتا. الثالثة قالوا بأن هذه المسألة فيها نسخ، بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات منسوخ بإقرار النبي عندما أثنوا عليها شرا، وهذا من أضعف الأقوال. القول الرابع وهو الجمع بين الدليلين وهو الراجح الصحيح، التوجيه الرابع هو التوجيه الصحيح، أنهم قالوا انظروا في محل الثناء أو محل ثناء الشر وانظروا في محل النهي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سب الأموات قال قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا عام ولا خاص؟ نهى عن سب الأموات عام ولا خاص؟ عام. إيش العموم اللي فيه؟ يعني إيش عام في حال الأموات؟ أنت موفق اليوم لعلك تأتي بها. لا فين البركة؟ مفيش، ما قبلتش لابد اليوم ومشيت. أحاول أخطف الله. وش انا تختاروا اللي خاصه الذين اصلا
لا ما احنا لا هو قال قد افضل لما قدمه. طيب لا هو عام على ما قلت انت, هذا عموم هذا الامر على ما قلت انت, خلاص فتحت الباب صحيح.
اذا عام في من قبر وبدأ
ومن لم ايش ومن لم
هي عام. لا تسب الاموات, نهى عن سب الاموات سواء قبر او سواء لم ايش لم يقبر, هذا عام. ولما رأنا بالإقرار جاء الإقرار في أي حال من الأحوال, قبل القبر, حال حمل الجناز, فنقول بإذن المسموح له وإن كان من أهل السوء المسموح لنا في الكلام عليه عند حمل الجناز, آخر شيء لنا هو عند حمل الجناز, فإن دفن انتهى الأمر خلاص, قد أفضى إلى ما قدم عند ربي جل في علاه, ولا تتكلم بعد ذلك, فالحساب عند الله. لكن أنت لما تقول بذلك تحرج على الناس أن يتبعوا سبيله وهداياته. هذا بالنسبة لهذا الباب الثاني. الفوائد المستنبطة في هذا الباب يمكن أن نرجئها إلى الأبواب التي بعدها.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم, فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم, وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم, وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم, ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم, وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم, وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم, رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم, فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم, وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم, وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم, وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم, رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم, فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم, وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم, وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم,
فإن الهموم بقدر الهمم, فإن الهموم بقدر الهمم, فإن الهموم بقدر الهمم.